فمما ملكت أيمانكم، يعني تنكحوا مما ملكت أيمانكم. والخطاب هنا للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، فهو يخاطب الجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد. وإنما قلنا ذلك لأن المالك لا يصح أن ينكح مملوكته، فالسيد لا يمكن أن يتزوج مملوكته، وإنما يتسراها تسريا، لأن الله جعل ملك اليمين معادلا للزوجة أو للزوجية، فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فدل هذا على أن ما ملكت اليمين غير الأزواج. وقال أهل العلم إنه لا يمكن أن يتزوج السيد مملوكته، لأن استباحته بضعها بعقد أقوى من عقد النكاح، لأن عقد الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع الاستمتاعات، وعقد النكاح يفيد ملك الاستمتاع بها فقط. فالأمة تملك منافعها كلها، تملك أن تخدمها وأن تؤجرها وليس لها مال، المال لك، وتملك الاستمتاع بها. والزوجة ليست كذلك. إذن فملك منفعة البضع بملك اليمين أقوى من ملك بملك بعقد النكاح، فلا يرد الأقوى على الأضعف. هذا من حيث التعليل. أما من حيث الدليل فيقوله لنا خالد.
قال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.
وجه الدلالة؟
وجه الدلالة أن ملك اليمين غير الزوج،
أن الله جعل ملك اليمين قسيما للزوجية. طيب، فمما ملكت أيمانكم، إذن مما ملكت أيمانكم الخطاب للجميع باعتبار المجموع أو باعتبار كل فرد؟ باعتبار المجموع لا كل فرد. فمن ملك أمة لم يصح أن يعقد عليها النكاح. من فتياتكم المؤمنات، فتيات جمع فتاة وهي المملوكة، واشترط الله سبحانه وتعالى فيها الإيمان فقال المؤمنات، يعني لا بد أن تكون مؤمنة. فإن كانت كتابية فإنها لا تحل، حتى وإن كانت ممن لا يجد طول الحرة. قال الله تعالى والله أعلم بإيمانكم بعضكم، نعم الله أعلم بإيمانكم. الجملة هنا جملة اعتراضية، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعلم بالإيمان، فإذا اشترط الله الإيمان فليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. أما الباطن فعلمه عند من؟ عند الله. ولهذا كان الحساب في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة على الباطن. بعضكم من بعض، البعضية هنا بعضية الإنسانية، يعني أن الله أباح لنا الإيمان لأنهن منا، بشر مثلنا، فبعضنا من بعض، وإن كان الحر أشرف وأعلى. فانكحوهن بإذن أهلهن، الهمزة هنا فانكحوهن همزة وصل لأنها من نكح. أما قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم فهي همزة قطع لأنها من الرباع من أنكح. وقوله فانكحوهن أصل النكاح أصل الاجتماع، لأن بعقده يكون اجتماع الزوج والزوجة، وكذلك اجتماع الأصهار بعضهم إلى بعض. وقد قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فانكحوهن بإذن أهلهن، أي برضا. الإذن بمعنى السماح والرضا، وأهل والمراد بأهلهن أسيادهن. وذلك أن الأمة لا تملك نفسها ولا يملكها وليها بالنسب، وإنما يملكها وليها بالسبب، أي مالكها. ولذلك يزوج الأمة سيدها ولا يزوجها أبوها، لأن ولاية السيد أقوى من ولاية الأب. ولهذا قال: بإذن أهلهن وهن وهم أسرهن. وآتوهن أجورهن بالمعروف. أعطوهن، آتوهن أي أعطوهن، لأنها من الرباعي، وآت الرباعي بمعنى أعطى، كما قال تعالى: وآت المال على حبه، أي إيش؟ أعطى المال. نعم. وآتوهن أجورهن بالمعروف. أجورهن أي مهورهن. وسمي أجرا لأنه عوض عن منفعة. وإضافته هنا أجورهن إضافة اختصاص لا إضافة ملك، وذلك لأن الأمة لا تملك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه. فالإضافة هنا للاختصاص كإضافة سرج الدابة إليها، تقول سرج البعير، سرج الفرس، لا لأن الفرس يملكه، لكن لأنه مختص به. وقول بالمعروف أي بالمعروف شرعا وعادة. والمعروف شرعا أن يكون المهر متمولا شرعا، سواء كان من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو الثياب أو الفرش أو الأبواب أو غير ذلك. والمعروف عادة أن لا يماطل، أن لا يماطل، بل يعطي الأمة مهرها كما يعطي الحرة. لأن وإنما ذكر الله ذلك لأنه ربما يحتقر الأمة ولا يؤديها حقها كما ينبغي. ولهذا قال: آتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. محصنات هذه حال من الضمير في قوله: فانكحوهن، يعني انكحوهن حال كونهن محصنات، أو من الضمير في آتوهن، ضمير المفعول به، أي آتوهن أجورهن حال كونهن محصنات. لا تعطوهن أجورهن أجور زنا، بل أجور إحصان. وقول محصنات هنا أي متزوجات، أي لا زانيات، وهو من باب التوكيد لما سبق، لأنه يغني عنه قوله: فانكحوهن بإذن أهلهن، لأن نكاحهن الشرعي بإذن أهلهن يكون العقد معهن عقد إحصان لا زنا. لكن لخطر هذا الأمر أكده الله سبحانه وتعالى بقول: محصنات غير مسافحات. المسافح الزاني والعياذ بالله. وسمي مسافحا لأنه ليس له هم إلا سفح الماء في القبل، لا يريد أولادا ولا عشرة ولا مودة، وإنما هو كالتيس يريد أن يقضي نهمته فقط. ولا متخذات أخدان، الأخدان جمع خدم أو خدم، والمراد به ما يعرف عند الكفرة بالصديق والصاحب، فإنه في بلاد الكفر تتخذ المرأة صديقا صاحبا يفعل بها ما يفعل الرجل بامرأته ما عدا الجماع، وربما تصل الحال إلى الجماع. والإماء لما كنا لا يهتممن بهذا الأمر، قيد الله ذلك بقوله ولا متخذات أخدان. أما الحرائر فإنه يبعد فيهن الزنا، حتى قيل إن هندا بنت عتبة لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن لا يسرقن ولا يزنين قالت يا رسول الله أو تزني الحرة، وهو ضعيف لكنه ذكره بعض العلماء، والزنا في الحرائر قليل وهو كثير في الإناء، ولهذا قيد بقوله غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن، وفي قراءة أحصن، فإذا أحصن أي أحصنهن من يحصنهن، وعلى قراءة فإذا أحصن أي أحصن أنفسهن. واختلف المفسرون في المراد بالإحصان، فقال بعض العلماء إنها على قراءة الفتح أحصن بمعنى أسلمنا، وأحصن بمعنى نكحنا. وقال بعض العلماء هما بمعنى واحد، وأن معنى أحصن أي صرنا ذات إحصان، كما يقال أنجد أي دخل نجدا، فأحصن أي صار ذا إحصان، أحصن أي صرنا ذوات إحصان. أما على قراءة الضم أحصن فالأمر ظاهر في أن المراد أحصن أي نكحنا، فأحصن فروجهن بهذا النكاح. والصواب أنها بمعنى واحد، أن الكلمتين بمعنى واحد، وكونها بمعنى أسلمنا بعيد، لأن السياق هنا في سياق الفتيات المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، والمؤمنة مسلمة. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا شرط داخل في شرط. إذا أحصنا الشرط الأول، فإن أتينا هذا الشرط الثاني، فعليهن جواب الشرط الثاني، فهو شرط في شرط. يعني إذا أحصنت الأمة وأتت بفاحشة فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات هنا الحرائر، ولا يصح أن يقول فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من الإماء، هذا لا يستقيم، ولكن معنى نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب. وعذاب الحرائر أن تجلد البكر 100 جلدة وأن ترجم الثيب، قال الله تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. والعذاب هو الحد، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فيكون المراد بالعذاب هنا الحد. وما هو الحد؟ الحد للمحصنة الحرة إن كانت محصنة بمعنى منكوحة فهو الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم الغامدية، وإن كانت غير محصنة فهو الجلد، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فما هو الحد للمحصنة الذي يمكن أن يتنصف في حق الأماة؟ الجلد والرجم. نعم، ما يمكن نرجمها نصف رجم؟ لا، لأن الرجم يحصل به الموت، والموت لا يتنصف، فيكون المراد بالنسبة عن المحصنة العذاب المراد به 50 جلدة، يكون مراد به 50 جلدة. واضح؟ طيب، الحرة تعذب تعذيبا آخر وهو التغريب، والتغريب قد جاء في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي العسيف: على ابنك جلد 100 وتغريب عام. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. ولكن العلماء اختلفوا في تغريب الحرة، هل تغرب أو لا تغرب؟ فمنهم من قال إنها لا تغرب، لأن التغريب إنما هو لصيانة الإنسان عن الزنا، والمرأة إذا غربت ربما يزداد زناها، لا سيما إذا لم يكن معها محرم، فلا تغرب المرأة. فإذا لم تغرب قلنا أن الأمة يكون عليها 50 جلدة بلا تغريب، لأن الحرة لا تغرب. ولكن إذا قلنا بالقول الثاني إنها تغرب، فإنه هل تغرب الأمة كما تغرب الحرة؟ نعم، قال بعض العلماء تغرب نصف سنة، وقال بعض العلماء لا تغرب، لأن تغريبها إضرار بمالكها، وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن هذا التعليل عليل، لأننا نقول إذا قلنا بأن التغريب حد، فإنه كما يكون إضرارا بالسيد فالجلد إضرار بالسيد أيضا، أليس كذلك؟ نعم، هو إضرار بالسيد، لأنها ربما تتأثر صحتها بذلك، وستتأثر سمعتها بذلك، وتنقص قيمتها. طيب، إذا قلنا بأن التغريب يرجع إلى اجتهاد الإمام في الحرة وليس بحد واجب، فإننا نقول أيضا يرجع التغريب في الأمة إلى اجتهاد الحاكم. فالصواب أنها أن عليها نصف ما على الحرة من العذاب في الجلد والتغريب. طيب، وإذا لم تحصن، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا لم تحصن فماذا عليها؟ قال بعض العلماء: ليس عليها شيء، ليس عليها شيء. عرفتم؟ لأن مفهوم الآية الكريمة أنها إذا لم تحصن فليس عليها شيء من العذاب، والمفهوم واضح. وإذا سكت الله عن شيء فهو مما عفى عنه. ولا شك أن زنا من أحصنت أقبح من زنا من لم تحصن، يعني من لم تتزوج، وقال بعض العلماء إذا أحسنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، وإذا لم تحصن فعليها العذاب كاملا. نعم، إذا أحصنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، وإذا لم تحصن فعليها العذاب كاملا. قال نأخذ بالآيتين، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام في الحرة والأمة. خرج منه الأمة إذا أحسنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، وبقيت الأمة غير المحسنة يعني غير المزوجة كالبكر التي لم تتزوج من الحرائر. والبكر التي لم تزوج من حرائر كم عد؟ 100 جلدة. وعلى هذا فإذا أحسنت الأمة فزنت فعليها 50 جلدة، وإذا لم تحصن فعليها 100 جلدة. من أحق الناس بهذا المذهب؟ الظاهرية. نعم، وهو كذلك، فإن الظاهرية قالوا بهذا، قالوا ما لنا إلا الظاهر. ومن العلماء من قال إذا أحصنت فعليها نصف ما على الحرة، وإذا لم تحصن وجب تأديبها بالجلد المطلق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليبيعها ولو بضفير، يعني ولو بحبل. فقال فليجلدها وأطلق. فعلى هذا إذا زنت قبل أن تحصن وجبت عقوبتها بالجلد الذي ليس بحبل. وهذا القول هو الصحيح، أنها إذا تزوجت فعليها نصف ما على الحرة وهو 50 جلدة، ولا يمكن أن نقول عليها نصف الرجم لأنه لا يتبعض. وإذا لم تحصن فإنه يجب جلدها تعزيرا لها، لأننا لو تركناها أيضا مشكل. وأما القول بأنها إذا زنت قبل الإحصان فإنها ترجم أو فإنها تحد حدا كاملا، لأن الرجم لا يتأتى وهي لم تحصن بالنكاح، لكن يقول إنه يجب أن تجلد الجلد الكامل. هذا قول ضعيف لا شك فيه، لأن علة نصف التنصيف هو الإحصان أي التزوج، فإذا زالت العلة زال الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظننا على الآية ومن لم يستطع. يعني بالتفصيل، يعني بالتفصيل قال الله سبحانه وتعالى في بيان شروط نكاح الأمة، قال ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك المشار إليه الحكم المذكور وهو جواز نكاح الإماء لمن خشي العنة منكم. الجار والمجرور خبر المبتدأ، خبر ذلكم ذلك، والخبر محذوف، التقدير ثابت أو كائن. لمن خشي العنة منكم، خشية أي خاف، والخشية والخوف يترادفان، فيحل بعضهما مكان الآخر، لكنهم فرقوا بينهما، لأن الخشية إنما تكون عن علم، بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبأن الخشية يكون سببها عظم المخشي وإن كان الخاشي عظيما، وأما الخوف فسببه ضعف الخائف وإن كان المخوف ضعيفا، فهي أقوى وأشد. فقول خشي العنة منكم أي خافها خوفا مؤكدا، أي خافه خوفا مؤكدا. والعنة يعني المشقة، ومنه قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم، أي ما شق عليكم. وقوله منكم بيان لمن في قولنا من خشي، وأن تصبروا خير لكم. الجملة مبتدأ وخبر، لكن المبتدأ مؤول، فإن معنى وأن تصبروا خير لكم أي وصبركم. ومثلها قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم أي وصومكم خير لكم. فالمبتدأ هنا هو المصدر المؤول من أن والفعل. وقول تصبروا أي تحبسوا أنفسكم، لأن الصبر هو الحبس، تحبسوها عن أي شيء؟ عن نكاح الإماء حتى مع وجود الشرطين، وهما عدم استطاعة الطول وخوف العنت. خير لكم من أن تنكحوا الفتيات. والخيرية هنا مطلقة، لأن وإذا أطلق الله سبحانه وتعالى الشيء صار عاما، أي خير لكم على كل حال. لكن إن عجز الإنسان عن الصبر فالأمر واسع، والله غفور رحيم. الإشارة ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور الرحيم تشير إلى أنه يجب على الإنسان أن يتحرز في هذه المسألة احترازا بالغا لئلا يقع في الإثم، وأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا ذلك من أجل أنه موصوف بهذين الوصفين اللذين دل عليهما الاسمان الكريمان، وهما المغفرة والرحمة. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس من الحديد من أجل وقاية الرأس السهام، ويحصل به ستر ووقاية. فالمغفرة مشتملة على هذين المعنيين، الستر والوقاية من العذاب، فليست سترا فقط ولا وقاية من العذاب فقط، بل ستر ووقاية. وأما الرحمة فهي صفة من صفات الله عز وجل تقتضي الإحسان للخلق ودفع الضرر عنهم، والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالرحمن وبالرحيم، ووصف نفسه بأنه ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، وهي صفة مستقلة عن الإرادة وعن الإحسان، فهي عند السلف وأئمة أهل السنة صفة زائدة أو مستقلة عن الإرادة أو الفعل. وحرف معناها من لا يرى ثبوت الرحمة لله ويقال إن المراد بالرحمة إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه، إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه، وإنما حرفوها إلى هذا المعنى لأنهم يثبتون الإرادة، فقالوا إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه، لأن الإحسان منفصل عن الذات، فلا يمتنع عندهم وقوعه من الله عز وجل. وهؤلاء هم الأشاعرة. وفي الحقيقة أنهم لو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن الرحمة أن تفسيرهم الرحمة بهذا يستلزم ثبوت الرحمة، لأن إرادة الإحسان لا تكون إلا رحمة بمن استحقه ومحبة للإحسان. والإحسان الذي هو نفسه المنفصل عن الله لا يكون إلا من آثار الرحمة. فعلى كل حال مذهبنا ولله الحمد مذهب السنة والجماعة أن كل ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه فهو ثابت له على وجه الحقيقة، لكن بدون تمثيل وبدون تكييف. هذه الآية الكريمة فيها فوائد: من لم يستطع منكم طولا إلى آخره. أولا الحث على تزوج الحرائر المؤمنات، وجه ذلك أن الله لم يرخص في العدول عن نكاحهن إلا لحاجة وعذر، لقوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. ومن فوائدها أنه لا بد في النكاح من مال، لقوله ومن لم يستطع منكم طولا. ومن فوائدها أنه لا ينبغي لمن لم يستطع الطول أن يستدين، بل يعدل إلى طريق آخر دون الطول الذي عجز عنه، لقوله فمما ملكت أيمانكم. ويؤيد ذلك من السنة قصة الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزوجه الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال زوجنيها فطلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طلب منه المهر، فقال ليس عندي شيء ولا خاتم من حديد، ولم يقل استقرض، بل سأله هل معه شيء من القرآن، قال نعم، قال زوجتكها بما معك من القرآن. ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وأيده أيضا قوله تعالى قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة بالشرطين المذكورين: أن لا يجد طول حرة مؤمنة المحصنات المؤمنات، فله أن يتزوج الفتيات المؤمنات كما سيذكر إن شاء الله. ومن فوائدها أنه لو قدر على مهر حرة كتابية فله أن لا حرة مؤمنة فله أن يتزوج الفتاة المؤمنة. من أين تؤخذ؟ من قولها المحصنات المؤمنات. فإذا كان الإنسان عنده 5000 ريال لا تكفي لنكاح الحرة المؤمنة، ولكنها تكفي لنكاح الحرة الكتابية أو لنكاح الأمة، فهل يعدل إلى نكاح الأمة أو يجب أن يتزوج الحرة الكتابية؟ الأول، يعني له أن يعدل إلى نكاح الأمة المؤمنة دون الحرة الكتابية، هذا ظاهر القرآن. وقال بعض العلماء بل الحرة الكتابية أولى من الأمة المؤمنة، أولى من الأمة المؤمنة، وذلك لأن أولاد الحرة الكتابية ينشؤون على أنهم أحرار، وأولاد الأمة المؤمنة ينشؤون على أنهم أرقاء مملوكين لسيدها، وهذا الثاني هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لو قدر على نكاح أمة أو نكاح كتابية فإنه لا يجوز أن يتزوج الأمة بل يتزوج الكتابية، ولكن ظاهر القرآن مقدم، لأن الله تعالى قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولأن الكتابية لا يؤمن أن تضل زوجها لا سيما إذا كانت ذات شهادة عالية وليس عنده مثل هذه الشهادة أو كانت فصيحة اللسان قوية البيان، فإنها قد تؤثر على الزوج فيرتد ويكون يهوديا أو نصرانيا، لا سيما أيضا إذا كان عندها مال وهو فقير فإنها تؤثر عليه، وإذا لم تأثر عليه ربما تأثر على أولاده، ولهذا كان ظاهر القرآن هو الواجب الاتباع، أن نقول إذا قدر على مهر حرة كتابية أو مهر أمة دون حرة مؤمنة فالواجب أن يقدم إيش الأمة، لأن الله تعالى قال من المحصنات المؤمنات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نقص مرتبة الرق عن مرتبة الحرية، وهو كذلك، فإن الرقيق مملوك يباع ويشترى ولا يملك نفسه يدبر، حتى إنه إذا قتل فإن ديته قيمته وليست دية الحر، تختلف الديات باختلاف صفات المقتولين، ربما يكون عبد إذا قتل تكون ديته 1,000,000 ريال وعبد آخر تكون ديته 10 ريالات، أليس كذلك؟ أي نعم. فلهذا لا شك أن مرتبة الحرية أعلى من مرتبة الرق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل لمن لا يجد طول المؤمنة الحرة المؤمنة أن يتزوج أمة كتابية. من أين يؤخذ؟ من قوله فتياتكم مؤمنات، فلا يحل أن يتزوج أمة كتابية إذا عجز عن طول الحرة المؤمنة. طيب إذا لم يعجز عن طول الحرة المؤمنة فهل يتزوج أمة كتابية؟ من باب أولى. وبهذا تبين أن الأمة الكتابية لا يحل للمؤمن تزوجها، ويؤيد هذا قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجرهم. فالمحصنات هنا الحرائر، ويحتمل أن يكون المراد بها العفيفات عن الزنا، لكن هذه الآية تدل على أن المراد الحرائر، وأن الإماء من أهل الكتاب لا يحل تزوجهن مطلقا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل لما كان غيبا خفيا، بقوله والله أعلم بإيمانكم. ومن فوائدها جواز استعمال صيغة التفضيل في صفات الله عز وجل، فيقال الله أعلم، الله أكبر، الله أعز، الله أعظم، وما أشبه ذلك، خلافا لمن قال إن هذا لا يجوز، وأنه يجب أن نفسر اسم التفضيل باسم الفاعل، فنقول والله فيقول هذا القائل والله أعلم بإيمانكم أي عالم بإيمانكم. وما علم هذا القائل أن قوله والله عالم بإيمانكم أدنى من قوله والله أعلم بإيمانكم، لأن عالم اسم فاعل لا تمنع المشاركة في الوصف ولا في الرتبة، لكن أعلم اسم تفضيل تمنع المشاركة في الرتبة. وهذا من الأفهام الخاطئة، أن نجعل اسم التفضيل بالنسبة لله لصفات الله بمعنى اسم الفاعل، لأن هذا لا شك أن فيه نقصا عما أراد الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملك، إثبات الملك، الملك الذي هو الرق، لقوله فمما ملكت أيمانكم. وهذا الحكم ثابت إلى يوم القيامة، لا يمكن أن يرفع بأي حال من الأحوال، متى وجدت أسبابه الشرعية فإنه ثابت. نعم إذا لم توجد، مثل أن ينهب الإنسان من بني آدم من ينهب ويأتي بهم إلى أسواق الناس يبيعهم، فهنا لا يمكن أن نثبت الرق بهذا الطريق، لكن إذا ثبت الرق بطريقه الشرعي فإنه ثابت ولا يمكن رفعه، لقوله فمما ملكت أيمانكم. وهنا نسأل، هل ملك الإنسان لما يملك من آدمي أو بهيمة أو عقار أو غيره، هل هو ملك تام؟ الجواب لا، ليس ملكا تاما. ولذلك لا يتصرف الإنسان فيما يملك كما يحب، بل تصرفه مقيد بالشرع. ولكن العلماء رحمهم الله جعلوا من ملك التصرف الذي جعل له على وجه كامل جعلوه مالكا، ومن ملكه على وجه مقيد جعلوه مستأجرا مثلا أو مستعيرا أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إطلاق البعض على الكل، من أين تؤخذ؟ مما ملكت أيمانكم، مما ملكت أيمانكم، والمراد مما ملكتم، لأن اليد وحدها لا تملك. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال ما يكون سببا لقبول الحكم، وهو ما يمكن أن نعبر عنه بتخفيف الأمر على المحكوم عليه، لقوله بعضكم من بعض. وذلك أن العرب كانوا يأنفون أنفة كبيرة بالنسبة للأرقاء، ويرون أن من نكح رقيقة شيئا فاحشا عظيما، يقول الرقيقة مملوكة والبعير مملوكة، فإذا نكحت الرقيقة فهو حين يرونها كبيرة جدا. ولهذا أرشد الله إلى هذا الأمر بقوله بعضكم من بعض، لتهوين الأمر على الناس. فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للمتكلم أن يخاطب المخاطب بما يهون عليه الحكم. ومن فوائد الآية الكريمة اشتراط إذن الأهل في تزويج الإماء، لقوله فانكحوهن بإذن أهلهن. ويترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن المرأة لا تزوج نفسها. فإن قال قائل هذا ظاهر فيما إذا كانت أمه أنها لا تزوج نفسها لأنها مملوكة، لكن إذا كانت حرة، نقول إذا كانت حرة فهناك أدلة أخرى تدل على أنها لا تزوج نفسها، وأنه لابد من ولي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمة تملك مهرها، لقوله وآتوهن أجورهن، والمراد بها المهور. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن مهر الأمة لها لأنها تحتاج للتزين لزوجها